الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في هذه المجالس المباركة. والله أسأل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل من بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. بعد ذي بدء، نحمد الله عز وجل ونشكره على نعمة الغيث في هذه الأيام. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال رحمة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا. قال ابن حجر الصيب الماء المنهمر من السماء، ونافع هذه الصفة لهذا الماء، ومعنى هذا الدعاء أي اللهم اجعل هذا الماء النازل من السماء نافعا، لأن هناك من الأمطار ما هو نافع ومنها ما هو ضار. وكان صلى الله عليه وسلم بعد المطر يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خشي من ضرر الأمطار قال اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والجبال والأودية ومنابت الشجر. ما يتعلق أيها الأحبة بقصة هذه الليلة، رواها الإمام أحمد في مسنده، والحارث في مسنده، والبيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي هريرة. قال صلى الله عليه وسلم إن رجلا كان يبيع الخمر في سفينة. هذا الرجل كان من التجار، وكان يتاجر ببيع الخمر، وكان هذا الخمر جائز في شريعة هذا الرجل. قد ذكرنا لكم أن الأحكام في شريعة التوراة مختلفة، وفي شريعة الإنجيل مختلفة، وفي شريعة النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة. فكان الخمر جائزا في شريعة هذا الرجل، والخمر في بداية الإسلام كان جائزا، ثم جاء ذمه في بداية الأمر، ثم جاء تحريمه في بعض الأوقات، ثم جاء تحريمه بالإطلاق. في سنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي من حديث عمر بن الخطاب قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء. فنزلت الآية في سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يقول الشيخ بن عثيمين هذه في تهيئة النفوس لتقبل حكم تحريم الخمر فيما بعد ذلك، لأن العاقل يدرك أن ما كان ضرره أكبر من نفعه فإنه سيتركه لا محالة. فدعي عمر فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء. فنزلت الآية التي في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ينادي ألا لا يقربن الصلاة سكران. حرم شرب الخمر قرب الصلوات، ولم يحرم في جميع الأوقات. فقال عمر فدعي عمر فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء. فنزلت الآية فهل أنتم منتهون؟ قال عمر انتهينا. والمقصود الآية في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال الصحابة رضي الله عنهم انتهينا انتهينا. وكانت قلوبهم معلقة بشرب الخمور فسكبوها في سكك المدينة فجرت كالوديان لكثرة ما كان متداولا بينهم هذا الأمر، فتركوها لله عز وجل. وجه الشاهد أن هذا كان يبيع الخمر ويتاجر ببيع الخمر. قال وكان يشوب الخمر بالماء، يعني ما كان يبيع الخمر خالص، لا كان يخلطه مع الماء، وهذا من الغش أنه كان يخلط الخمر بالماء حتى تزيد كمية الخمر فتزيد الأرباح عنده. كما أن اليوم بعض التجار يغش كذلك، البعض مثلا تجده يخلط الحليب بالماء حتى تزداد كمية الحليب، والبعض الآخر مثلا يخلط الشيء الجيد بالشيء الرديء حتى يكثر من هذه البضاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد مر في السوق فوضع يده في الطعام فوجد بللا أسفل الطعام، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني أصابه المطر ففسد الذي في الأسفل. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق حتى يراه الناس؟ قال: من غشنا فليس منا. قال صلى الله عليه وسلم: وكان يشوب الخمر بالماء ومعه قرد، أي في هذه السفينة. وتأمل سبحان الله ماذا فعل هذا القرد، وكيف أن الله عز وجل أوحى إلى هذا القرد بأن يفعل هذا الأمر العجيب. قال: ومعه قرد، فأخذ الكيس فصعد الدقلة، الكيس الذي فيه الدنانير، هذا التاجر لما كان يبيع الخمر يجمع الأموال في هذا الكيس، أخذ هذا الكيس الذي فيه الدنانير وصعد الدقل. الدقل هو الخشبة التي يوضع عليها الشراع، يعني صعد أعلى السفينة، فجعل يرمي دينارا في البحر ودينارا في السفينة حتى جعله نصفين، جعل مال هذا التاجر نصفين، النصف الأول في البحر والنصف الآخر في السفينة. النصف الذي في البحر ما هو؟ هو الغش الذي قد وقع فيه هذا التاجر عندما خلط الماء مع الخمر، والنصف الآخر الذي كان في السفينة هو الربح الصافي لهذا التاجر من بيعه للخمر. فسبحان الله، كيف أن الله عز وجل أوحى إلى هذا القرد أن يقسم مال هذا التاجر إلى نصفين حتى يدرك أنه قد وقع في غش الناس، وأن المال الذي كسبه جزء منه حرام وجزء منه حلال. هذه القصة أيها الأحبة مع قصرها إلا أنها فيها فوائد عظيمة نحتاجها اليوم في حياتنا. أولى هذه الفوائد مسألة الكسب الطيب، المال الحلال، الراتب الحلال. كان صلى الله عليه وسلم لأهمية هذا الأمر كان يدعو الله عز وجل في كل يوم بعد صلاة الفجر أن يرزقه الله عز وجل الرزق الحلال. في سنن ابن ماجه من حديث أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سلم حين يسلم من صلاة الفجر: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. احفظوا هذا الحديث كل يوم بعد صلاة الفجر، ثلاث كلمات: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. علم نافع لأن هناك علم ضار، رزق طيب لأن هناك رزق غير طيب، وعمل متقبل لأن هناك أعمال غير متقبلة عند الله عز وجل. في صحيح البخاري من حديث المقدام معدي كارب قال صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. داود عليه السلام كان عنده الملك، كان عنده الخدم، وكان عنده وعنده، ومع ذلك كان يحب أن يأكل من كسب يده ومن عمل يده. اليوم أيها الأحبة، بعض الوظائف قد تكون حلال ما فيها أي إشكالية، مثلا موظف في الاتصالات، موظف في الأوقاف، موظف في الشرطة، في الجيش، أي مكان الوظيفة ما فيها شيء، لكن أنت تدخل نسبة الحرام في هذه الوظيفة بحسب قيامك بالواجبات في هذه الوظيفة. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أنت لما وقعت على هذه الوظيفة وقعت أنك تعمل من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية في هذه الوظيفة، خلاص تلتزم بهذا الأمر. لذلك الشيخ ابن عثيمين يقول: وما أكثر الموظفين اليوم الذين يدخلوا في راتبهم شيء من الحرام بحسب تقصيرهم في هذه الوظائف. أنت لما تأتي وظيفتك 7:30 تأتي مثلا تباشر الوظيفة 8:00 دخل في شيء من الحرام في هذا الراتب. إذا تخرج قبل الدوام يدخل شيء من الحرام في هذا الراتب. إذا تخرج أثناء الوظيفة من غير إذن مسؤول ولا إذن المدير يدخل شيء من الحرام في هذه الوظيفة. ما تؤدي واجباتك الوظيفية تدخل نسبة. تأخذ إجازة مرضية وأنت غير مريض تدخل في راتبك شيء من هذه النسبة. انظر أيها الأحبة التقصير الموجود الذي قد يدخل على راتبك شيء من الحرام، فيكون الراتب في نهاية الشهر ليس حلالا صافيا. لذلك الإنسان أيها الأحبة دائما يحرص على مسألة راتب الحلال، كسب الطيب، المال الحلال. لا تدخل على نفسك وعلى أبنائك وعلى زوجتك المال الذي يشوبه شيء من الحرام. أنت تأكل من هذا المال وتطعمها أبنائك وتطعمه نفسك وقد تطعمه والديك، ثم يدخل فيه شيء من هذا المال الحرام. لذلك في البخاري، وتأملوا أيها الأحبة هذا الحديث، في البخاري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تصبح كالجبل. التمرة تصبح كالجبل من باب الصدقة. لكن أيها الأحبة انظروا إلى هذا الضابط: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. لذلك الإنسان أيها الأحبة قد يكون مهملا في وظيفته فلا يتقبل الله عز وجل دعاءه. ما الدليل على ذلك؟ في صحيح مسلم حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ثم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. هو في السفر وأشعث وأغبر، كلها موجبات للدعاء ومن أسباب قبول الدعاء، لكن قال: ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. فأنى يستجاب له، كيف الله عز وجل سيستجيب دعاء هذا الإنسان وقد أدخل في جسمه هذا المال الحرام؟ لذلك الإنسان يحب يحرص على مسألة الكسب الطيب. طيب غير الوظيفة ماذا عندنا؟ عندنا اليوم يحب المعاملات، عندنا اليوم الأسهم، عندنا اليوم الصكوك الوطنية، عندنا اليوم المرابحة، عندنا اليوم كثير من المعاملات. نحن ما نقول أن هذه المعاملات حلال ولا نقول أنها حرام، جزء منها حلال وجزء منها حرام. فينبغي عليك أنك تسأل. بعض الناس أيها الأحبة للأسف أبدا ما يسأل، يدخل في أسهم أرباحها بالملايين ما يفتكر، يقول: يا أخي انظر إلى الأرباح، انظر إلى هذا الأمر، والله عز وجل غفور ورحيم. لا يا أخي، قد تكون هذه المليون واثنين مليون حرام، كيف ترضى أن تأخذ هذه الكمية من الأموال وهي حرام؟ كيف تدخل على نفسك هذا المال الحرام؟ نحن ما نقول ما تدخل في الأسهم أو ما تدخل في المعاملات أو ما تدخل في التجارة، لا ادخل، ولكن شيء بسيط شيء يسير الكل يستطيع. اسأل حلال أم حرام. ثانيا لما تسأل اسأل الناس الثقات، اسأل الجهات الرسمية في الدولة للإفتاء، اسأل المشايخ الذين تثق في علمهم ودينهم. ما تذهب تسأل الشخص الموجود في البنك نفسه، هذا الشخص الموجود في البنك ماذا سيقول؟ هل سيفتي لك يقول لك لا هذا حرام ما يجوز أصلا البنك لماذا أتوا به؟ حتى يفتي بالحلال. لا، الإنسان يحب يسأل الجهات الرسمية، المشايخ الذين ليس لهم مصلحة مع هذه الجهة، فهؤلاء يفتونك بالفتية الصحيحة التي يرجون بها الله عز وجل. من الفوائد في هذا الحديث أن الإنسان أيها الأحبة إذا وقع في شيء من الحرام فإنه يتخلص من هذا المال الحرام في الدنيا قبل الآخرة. في جامع الترمذي من حديث معاذ بن جبل قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، قال: وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إذا في يوم من الأيام تعاملت معاملة ربوية، أو أنك أخذت إجازة مرضية، أو أنك كنت مقصر في الدوام، أو أنك دخلت في أسهم أو في معاملات ثم سألت عنها وقالوا لك أن هذه الأسهم حرام، أو هذه المعاملة حرام، أو أن هذه المعاملة الذي أخذتها من البنك يعتبر من الربا، أنت لازم تسأل عن هذه المعاملات التي كانت في حياتك، وإذا كان هناك أمر تتخلص به من هذه الأموال يجب عليك أن تتخلص من هذه الأموال. الإنسان أيها الأحبة يحاسب يوم القيامة عن الدرهم والدرهمين، ما أقول ألف وألفين وخمسة آلاف، الدرهم والدرهمين تحاسب عليها يوم القيامة. فأنت تخلص من هذا المال، قد تكون الشيطان قد غلبك والنفس الأمارة بالسوء دعتك ووقعت في شيء من الحرام، خلاص عندك مجال الآن تتخلص. لا تأتي يوم القيامة وعندك مال حرام وعندك كسب حرام، كيف تلقى الله عز وجل بهذه الأموال بهذه المكاسب المحرمة؟ لا، تتخلص منها في الدنيا قبل أن تلقى الله عز وجل. الفائدة الأخيرة أيها الأحبة في هذا الحديث توجيه للتجار بأنهم يبتعدوا عن الغش، وأن الله عز وجل قد يعاقب التاجر الذي يغش في الدنيا قبل الآخرة، كما عاقب الله عز وجل هذا التاجر فأرسل عليه هذا القرد وقسم أمواله إلى نصفين فأهلك نصف ماله وألقاه في البحر لأنه كان يغش الناس. والتجارة أيها الأحبة في الغالب تدخل على النفس الطغيان، وتدخل على الإنسان جانب الطمع، لذلك يغلب على التجار مسألة الغش والخداع ومسألة الطمع وعدم تحري المال الحلال. ما الدليل على ذلك؟ في جامع الترمذي من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، قال: إلا من اتقى وبر وصدق. اتقى محارم الله وبر في يمينه وصدق الله عز وجل. في مسند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: التجار هم الفجار. قالوا: يا رسول الله، أوليس قد أحل الله لنا البيع؟ كيف التجار هم الفجار والله عز وجل أحل لنا البيع والشراء؟ يعني معنى ذلك أن الله عز وجل أحل لنا التجارة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنهم يحدثون فيكذبون، ويحلفون فيأثمون. هذا موجود اليوم أيها الحبة في غالب التجار، إذا حدث كذب ويبيع بالحلف. تذهب بعض المحلات اليوم كثير، تدخل عليه تريد مثلا عطر معين، يقول لك: يا أخي أنا أخذ بهذا العطر 100 درهم وأبيعه لك ب105 دراهم. يكذب. كيف يعني؟ هل من المعقول أن ربحك في هذا العطر 5 دراهم؟ لا، مستحيل. وأحيانا تأتي تقول له: أريد مثلا البضاعة الفلانية، يقول: والله لو بعتك بهذا السعر أنا ما مستفيد شيء. ثم لما تأتي وتساومه وتكاسره في هذا المال يعطيك بهذا السعر الذي قال عنه أنا ما مستفيد شيء. كيف ما مستفيد شيء وتبيعه بنفس السعر؟ يكذب. يكذبون بكثرة أيها الأحبة. والأمر الثاني أنهم يبيعون هذه السلع بالحلف بالله عز وجل. طبراني في معاجمه من حديث سلمان قال صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. انظروا إذا هال الوعيد. طيب من هم؟ قال: أشيمط زان، رجل كبير في السن يقع في الزنا. الكبير في السن ما عنده شهوة مثل الشاب، فكيف يقع في الزنا؟ غلظ عليه العذاب. قال: وعائل مستكبر، فقير ما عنده مال يتكبر على الناس، عذابه أليم عند الله عز وجل. لماذا؟ لأنه ما عنده شيء يدعو إلى التكبر، بخلاف الغني. الغني عنده مال يدعوه إلى التكبر، وهو مذموم على هذه الحال، لكن الفقير غلظ عليه هذا الأمر لأنه ما عنده شيء يدعوه إلى التكبر. قال: ورجل جعل الله بضاعة لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. والله العظيم هذه السلعة شريتها بالسعر الفلاني، والله أنا ما مستفيد بهذه السلعة، قسما بالله أن هذه السلعة كذا كذا، يحلف 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 في هذا البيع، فيمحق الله عز وجل البركة من هذا البيع. لماذا أيها الأحبة؟ لأنه جعل اسم الله عز وجل العظيم سلعة يبيع ويشتري بها. والناس سبحان الله من فطرتهم لما تجد إنسان يحلف بالله عز وجل تصدقه. سليمان عليه السلام لما رأى رجلا يسرق أمام عينه فقال له: أسرقت؟ قال: والله ما سرقت. فكذب سليمان عينه وصدقه. لماذا؟ تعظيما لاسم الله عز وجل. فكذلك الناس أيها الأحبة يعظمون اسم الله عز وجل، فإذا رأوا إنسان يحلف بالله عز وجل على البيع وعلى الشراء يصدقونه فيشترون منه ظنا منه أنه صادق وهو كاذب في هذا البيع. وليس معنى ذلك أيها الأحبة أن كل التجار على هذه الحال، لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله، ينفق هذا المال في سبيل الله على الفقراء وعلى المساكين، هذا له أجر عظيم عند الله عز وجل. لكن الإنسان أيها الأحبة يحرص على مسألة الصدق في تجارته، ويحرص على عدم الحلف في أثناء البيع وأثناء الشراء في هذه التجارة. وإذا كان الإنسان عنده عمال ينبههم على هذا الأمر، نبه هذا العامل، تقول له: تبيع ما تكذب ولا تحلف بالله عز وجل في هذه التجارة. يأتيك الشخص يريد أن يشتري هذه البضاعة، تقول للسعر هذا هو، إذا شرى الحمد لله، إذا ما شرى ينصرف، يأتي شخص آخر، ما يحتاج أنك تكذب وتحلف بالله عز وجل حتى تروج هذه السلعة، لا ما يحتاج، أنت أصدق مع الله عز وجل والله سبحانه وتعالى سيطرح البركة في هذه التجارات بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يبعدنا وإياكم عن مناهي رب العالمين، وأن يرزقنا وإياكم جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.